بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزينا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. نأخذ هذه المكالمات اللي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
حياك الله يا علي،
مساك الله بالخير.
مسا النور والعافية.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للفتوى، هل صحيح أنها تتغير الفتوى بتغير الزمان وتتغير مع متغيرات العصر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، أنا أقرأها يوم الخميس قبل أذان المغرب بعشر دقائق أو بخمس دقائق، ما الحكم؟
إن شاء الله.
هل أكون دخلت في وقت قراءتها وحصل على أجرها أم ماذا؟
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك.
حياك الله. خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير شيخي.
مساء النور العافية، حياك الله يا خالد.
كيف الحال؟ عساك طيب.
الله يبارك فيك يحفظك.
يا شيخ بس عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول أريدك تبين حكم وخطورة استئجار رحم، يعني زرع بويضة ملقحة لزوجين سليمين لكن ما اجتماعهم حمل، فيزرعون بويضة ملقحة في رحم امرأة أخرى فتقوم بالحمل والإنجاب، وعند الإنجاب تستبدل الطفل بالمال. أريدك تعطي في نفس الوقت نصيحة اللي يتأخر معهم الإنجاب
إن شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم عقوق بعض الآباء للأبناء وأهمالهم لأبنائهم؟ السؤال الثالث، ما حكم استبدال حليب الأم بالحليب الصناعي وعدم إعطاء الأطفال حقهم من الرضاعة الطبيعية؟
إن شاء الله.
مشكور يا شيخ، مشكور.
حياك الله يا خالد. أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالك.
أهلا وسهلا
الشيخ. فد سؤال، اكو عندنا هنا اللحم اللي يبتاع الجزار اللي يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، يعني يحلف له باحد ثاني، هسه ما اقول لك من اي مذهب، بس يحلف له برب، يعني ما هو برب، يعني بشخص
معروف،
يعني يجوز الذبح ماله، يعني حلال حرام
مشروع. ان شاء الله يا ابو عبد الله.
مش النذر قصديها، مش النذر.
أعرف هنا، أبشر إن شاء الله.
إيه هذا الجزار
معروف،
يعني بتاع بالسواق.
إن شاء الله، أبشر يا أبو عبد الله.
مشكور شيخ.
مرحبا بشرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، بجوز إنه نحط ملح بالبيت كتحصين للبيت؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا. خليفة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله خير على هذا البرنامج.
حياك الله يا اخي.
لو سمحت لي بسؤال.
تفضل.
الشيخ بخصوص الارض المغصوبه.
اي.
اذا كانت الارض هذه تجاريه، يعني يطلع منها ايجار وحب، واللي اقتصبها حب انه يرجع الارض هذه. الحين السنوات اللي كان هم اغتصب الارض بالنسبه للايجار يرجع يتحمله ولا لا؟
يعني غصبها من شخص معروف، من اشخاص معروفين.
اي نعم.
ان شاء الله.
شكرا.
عفوا. أم محمد.
نعم. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك دكتور. بسألك مثلا، واحد قاعد تأخر الصبح يعني، وصلى صلاة الصبح، وبعدين بعدها بعد الدعاء وكذي صلى صلاة الشروق، هل بعدها يجوز يصلي صلاة الضحى؟
إن شاء الله أم محمد.
سؤال ثاني دكتور. مثلا أنا يعني ضحيت وخذيت من الضحية يعني ربع أو ثلثين وزعتها على هذا الفقارة والمساكين.
إيه.
ليه؟ فما أدري أني أنا ما أخذ وايد أو ما أخذ قليل، ما أدري.
سلام يا أم محمد،
يعطيك عافية.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل يقول: صحيح هل الفتوى أنها تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال؟ علي بارك الله فيك، هذه مسألة من المسائل الدقيقة والحساسة والتي تحتاج إلى بسط وإلى يعني شرح طويل جدا، لكن باختصار بالنسبة للفتوى المتعلقة بالنصوص القطعية، النصوص الظاهرة، هذه ما تتغير ما تتغير. يعني مثلا وجوب الصلاة، هذا حكم شرعي، الصلاة واجبة، ما يجي واحد يقول والله بحسب الزمان الصلاة الآن أصبحت غير واجب. مثلا عندنا مثلا شرب الخمر حرام، ما يجي واحد يقول والله الآن لما انتشر الخمر خلاص يصير حلال، ما يجوز. كذلك ما يتعلق بالحدود اللي جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالقطعيات الدين، الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، هذه ثابتة ما تتغير أبدا، ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليها. بالنسبة لمسألة الفتوى هذه التي تتغير بحسب الزمان والمكان والأحوال والعادات والنيات، هذه تتعلق في المسائل الاجتهادية، في المسائل التي يسعها الاجتهاد، في المسائل التي قد تكون منعت في زمن سابق سدا للذريعة وتفتح الذريعة في زمن آخر، وممكن قد يكون مفتوحة في زمن ثم تسد في زمن آخر سدا وحماية للناس وحماية لدين الناس. ولذلك مثلا عندنا ما يتعلق بالأعراف، الأعراف لها سلطان في الشرع ولها يعني تأثير في قضايا الأحكام، ولذلك قد يتغير العرف. يعني مثلا ما كان معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بقضية المهر المقدم والمهر المؤخر، لكن العلماء فيما بعد أفتوا بهذا لحاجة الناس إلى مثل هذا الأمر، نظرا إلى أن هذا عقد من العقود، نظرا إلى أن الشروط التي في العقد هذه الأصل فيها الحل والجواز والإباحة ما لم تصادم نص شرعي، فأفتوا بهذا. عندك مثلا أشياء مثلا منع منها الناس قديما سدا للذريعة ثم تفتح بعد ذلك لكون الشيء الذي كان الناس يخافون منه انتهى، أو في أشياء كانت مفتوحة في السابق ثم تمنع سدا للذريعة. وهذه حتى لو نزلنا إلى واقع الناس، سواء على عن طريق مثلا الدول، عن طريق الأسر، تجد بعض الناس قد يمنع أمر أصلا مباح، يعني في أشياء تمنع الأصل فيها الإباحة، لكن ولي الأمر يقدر بأن هذه الأشياء إذا لم نمنعها ستؤول وتؤدي إلى مفاسد. الشخص في الأسرة، رب الأسرة مثلا، يضع قانون ونظام الأصل في الأشياء الإباحة، لكن يمنع مثلا، يمنع سدا للذريعة. فلذلك أخي الفاضل، أحيانا مثل هذه الأشياء هذه اختصاص العلماء والفقهاء، ولا يجوز لأحد أن يقفز على منصب الفتية أو منصب العلماء ويبدأ يقول والله تغير الزمان وتغير كذا. يعني مثلا صلاة الجماعة واجبة، هذا القول الراجح في من أقوال أهل العلم، لا يأتي شخص يقول والله لا أصبحت صلاة الجماعة سنة غير واجبة لأنه والله مثلا الناس يشتغلون وشيء من هذا القبيل. الناس منذ قديم الزمان يشتغلون، مثلا تبرج المرأة، المرأة يحرم عليها التبرج، لا يجي واحد يقول والله ما دام إن الآن الناس أكثرها النساء يتبرجون وكذا يصير أمر مباح، سبحان الله العظيم. المقصود بأن الفتوى تتغير بحسب الزمان والمكان والأحوال والعادات والنيات، هذا له شروط، ولذلك ممكن ترجع بارك الله فيك إلى الفصل الذي عقده العلامة شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه في كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تجد كلام جميل في هذا الأمر. علي يسأل عن قراءة سورة الكهف، يقول هل يمكن أقرأها يوم الخميس قبل صلاة، قبل أذان المغرب بعشر دقائق وأكون قد قرأتها في وقتها؟ الجواب لا، الجواب لا. قراءة سورة الكهف من حيث السنية فهي في يوم الجمعة أو في ليلة الجمعة، فإذا غربت شمس يوم الخميس دخل وقت الجمعة، لأن الليلة هذه تسمى ليلة الجمعة، يسن فيها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يسن فيها قراءة سورة الكهف أو في نهار يوم الجمعة. أما من قرأ في النهار فما في شيء، لكن على أن لا يعتقد
بأنه قرأها في يوم الجمعة، لا، نقول قرأتها في يوم الخميس. خالد بن عمان سأل عن قضية يعني أو يسأل عن حكم استئجار الرحم، يقول يعني يوجد من الناس من يكون عنده لديه عقم أو تأخر في الإنجاب، فيستأجرون رحم ثم بعد ذلك يضعون البويضة ويضعون كذا، ثم بعدما يولد يكون الولد في مقابل المال، ويريد نصيحة في مثل هذا الأمر. أولا أخي خالد وجميع من يشاهدني، ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ومن ضمن خلقه واختياره جل وعلا للبشرية أن جعل منهم الولود وجعل منهم العقيم، ولذلك يقول الله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، فهذه سنة الله عز وجل الماضية في خلقه وعباده، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويل. ولذلك ربنا جل وعلا الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى جعل منهم الولود وجعل منهم العقيم، فأحيانا قد يكون العقم فيهما وقد يكون العقم في أحدهما، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الشريعة ما تمنع التطبع في مسألة الولد، ولذلك اشتهر عن السلف أنهم كانوا يأتون العلماء فيشكون العقم وكذا، وكان يدلونهم على الاستغفار وغير ذلك، ولذلك يجوز للإنسان أن يسعى في قضية طلب الولد من خلال الطرق الشرعية، الطرق الطبية، القواعد المرعية، بعيد عن السحر والكهانة والشعوذة والشعبذة والدجل، يجتنب هذا لأن هذا يقود إلى النار. أما الطرق الطبيعية يكثر من الرقية على نفسه، تكثر المرأة من الرقية على نفسها، يكثران من الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يكثران من الاستغفار لأن الله تعالى قال على لسان العبد الصالح نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك المدد هنا نوعان، مدد إيجاد بعد عقم، ومدد بركة بعد يعني ضعف أو قوة بعد ضعف. ولذلك يروى عن عمر رضي الله عنه وعن علي عن زين العابدين، ويروى عن الحسن البصري أن كل من سألهم ماذا يفعلون عندهم عقم كانوا يرشدونهم إلى الاستغفار ويستدلون بهذه الآية. ولذلك يكثر الإنسان من الاستغفار ويكثر الإنسان من يعني التأله لله عز وجل وسؤاله جل وعلا، والله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الأمر الثالث، يجوز في الراجح من قول أهل العلم من المعاصرين التلقيح الصناعي، بمعنى أن يؤخذ مني الرجل وأن يوضع في بويضة المرأة في رحمها، في رحمها هي، أو تكون هناك عمليات لكن لا تخرج عن رحم المرأة، لا تخرج عن رحم المرأة. ولذلك يجوز يعني ما الآن في العصر الحاضر في تطور في الطب وفي تقدم في التقانات هذه وفي أشياء طيبة جدا، الله عز وجل منح العباد وهبهم هذا الشيء العظيم الذي فعلا من خلاله كثير من الأزواج يعني حصلوا الحمد لله وأنجبت المرأة، وهذا فضل الله عز وجل على خلقه وعباده وهي نعمة من نعم الله عز وجل. أما قضية أن الإنسان يستأجر رحم آخر فهذا شيء قبيح لا يقره الشرع ولا العقل الصريح، ولذلك المسلم ينبغي له أن يعلم بأن قضية الذرية قضية حساسة، قضية حساسة، والعرض مسألة حساسة، ولذلك الشريعة جعلت من أهم مقاصد الخلق المحافظة على العرض، المحافظة على النسل، المحافظة على هذه السلالة، بمعنى أن الإنسان لا يدخل في قضايا الشك والريب. ولأجل هذا كيف يطمئن الإنسان على وضع مثلا هذه الأشياء في رحم امرأة أخرى وكيف ينسب إليه، كيف ينسب إليه؟ ولذلك هذا لا يجوز، وعلى الناس أن يتقوا الله، ومن ابتلي بمثل هذا الأمر فعليه أن يحمد الله عز وجل وأن يشكر الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الدنيا ليست بدار بقاء ولا بمحل خلود ولا هي بدار دوام، إنما هي محل نجعة ودار نقلة، والثاوي فيها راحل وأيامها مراحل. هذه الدنيا ليست كل شيء، اللي كل شيء الآخرة، اللي كل شيء الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي وإليه النشور، بمعنى أن الإنسان في هذه الدنيا في اختبار وامتحان، الله عز وجل يمتحنه ويختبره، ولذلك يجب على الإنسان أن لا يعصي الله عز وجل وأن لا ينحرف عن منهج الله ولا عن الصراط ويصبر يصبر. يعني الآن هناك من الناس ابتلوا بأمراض خطيرة يصبرون يحتسبون الأجر لله يحلمون بأن هذا أجساد ستعود إلى التراب. أهم شيء رضا الله سبحانه وتعالى. وإذا ابتليت بالعقم ما تدري لعله خير لك. هذا الذي مبتلي بالعقم والله إني أعرف أناس يتمنون ما عندهم أولاد. أنا أعرف وأعرف أناس وآباء يدعون على أولادهم لأن أولادهم جابوا لهم المصائب، جابوا لهم سواد الوجه مثل ما يقولون، جابوا لهم العار، جابوا لهم الكوارث. يقول يعني بعض الصالحين يقول يعني سبحان الله رجل صالح لكن رزق بذرية سيئة، فيتمنى يقول ليت يا ليتني كنت عقيما، يا ليتني كنت عقيم. فالإنسان ما يدري الخير وين، ما يدري الإنسان الخير وين. الإنسان أهم شيء يرضى عن الله، وهذا هو الرضا عن الله الحقيقي، أنك ترضى عن الله يوم أن يمنعك شيء. لأن أحيانا المنع عطاء، الله عز وجل أخذ منك هذا لكن أعطاك، ولو أردت أن فعلا تعود نعم الله ستستطيع، تستطيع ترى نعم الله عز وجل عليك. ما منع الله عز وجل عبدا من شيء إلا عوضه خيرا منه. خالد يسأل عن عقوق بعض الآباء للأبناء، يعني يريد كلمة. أخي الفاضل، أولا ما يسمى عقوق وإنما يسمى إهمال، يسمى إهمال يسمى، والعقوق هو من الأولاد لآبائهم، لأنه في الغالب أن الأب بفطرته حريص على صلاح أولاده في الغالب. قد تند حالات وتشذ صور معينة من خلال يعني مجتمعات معينة، لكن ليست هي القاعدة وليس هو الغالب. الله عز وجل زرع في الآباء، زرع فيهم محبة الأولاد، ولذلك عندهم من الحنو على الأولاد، عندهم من الرأفة والرح، عندهم من الحرص على تربيتهم وتعليمهم، عندهم من الحرص عن إبعاد الأمراض عنهم وعن جعلهم في صحة. هذا أمر يعني متقرر ومعروف ولا يحتاج إلى برهان. فقضية كون يصدر من بعض الآباء إهمال لأولادهم هذا لا يسمى عقوق. وإن ورد في قصة من حيث الإسناد غير يعني ليست لها إسناد، أن عمر قال للرجل عققته كبيرا فعقك، عققته صغيرا فعقك كبيرا. لكن عموما هذا يسمى إهمال، هذا يسمى تخلي عن المسؤولية. ولذلك ربنا جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر الأب فقال فالأب راع في بيته هو مسؤول عن رعيته، مسؤول أمام الله عز وجل. ولذلك الأب مسؤوليته عظيمة في قضية التربية والتنشئة والتعليم وفي قضية التوجيه وشيء من هذا القبيل. فكون الأب قصر مثلا مع الولد لا يعني أن الولد يستسلم لهذا التقصير بعدما فتح الله عليه. يعني بعض الأولاد الآن وهذا جيل غريب جدا يقولك والله يا أخي أبوي أهملني. طيب وإذا أهملك الآن وعيت عرفت الصح من الغلط، تبقى على هذا الطريق وتحمل تجعل أبوك شماعة تعلق عليها فشلك وتعلق عليها خطيئتك وتعلق عليها كذا؟ مو صحيح الكلام هذا. أنت منذ أن بلغت مسؤول عن نفسك أمام الله عز وجل، وأبوك سيحاسب على تقصيره معك في هذه الفترة، هذه الفترة هو مسؤول عنك أمام الله. أنت بلغت الآن معك حذاؤك وسقاؤك، الله عز وجل أعطاك العقل، فما تقول والله. يعني كثير من الآباء، شوف الصحابة رضي الله عنه، أولاد الصحابة آباءهم مشركين، ما قالوا والله كون أبونا خالد بن الوليد من أبوه الوليد بن المغيرة الذي توعده الله عز وجل يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع من أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر قال إن هذا إلا سحر يؤثر. يعني هو عرف بأن القرآن كلام الله، عرف بأن القرآن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أخرج من خالد وليد من المغيرة، خالد عفوا ابن الوليد ابن المغيرة، الوليد من المغيرة هذا والد خالد، أبو جهل من ابنه عكرمة ما قال والله كون أبوي كذا وكذا وكذا. صفوان بن أمية، أمية بن خلف اللي كان يعذب بلال بن رباح، صفوان طلع من أهل من الصحابة رضي الله عنه. كثير من الناس موجودين الآن وناس آباءهم عصاة وهم صالحين ما شاء الله، يحضرون حلق العلم ودروس الذكر ومن أهل القرآن ما شاء الله، من أهل القرآن وآباءهم عندهم معاصي وعندهم ذنوب. فيا خالد الله يرضى عليك، لا يعني أن الوالد حينما يقصر مع الولد أن الولد والله يستسلم لهذا التقصير، يقول أنا خلاص أنا ما دام أبوي ما رباني وما علمني بستمر على هذا الطريق، أبدا مو صحيح. خلاص الآن منذ أن بلغ منذ أن عقل يعني بدأ يكتب عليه القلم هو مسؤول عن نفسه، سيسأله الله عز وجل. الفترة اللي أهمل الوالد، وهذه نادرة أنا أقول دائما نادرة، حتى بعض أنا أعرف ناس آباء عصاة أنا أعرفهم جيدا والله، يجيبون أولادهم لحلقات القرآن، هو نفسه يمكن أبوه يشرب بعد، يقول ما أبغى ولدي يطلع منحرف، يروح يودي ابنه عند الحلق أو مقصر في بعض الصلوات ينام عنه ويجيب ابنه، حريص على ابنه. فإذا وجد سيسأله الله عز وجل، لكن الولد لا يجعل هذه التكئة وعذر وشماعة، يقول والله ما دام هكذا أبوي أنا بعيش في جلباب أبي، لا مو بصحيح الكلام هذا، لا بد أن يعرف بأن الله عز وجل سيسأله عن نفسه يوم القيامة. خالد من عمان يسأل يقول ما حكم استبدال حليب الأم بالحليب الصناعي؟ يا أخي خالد الله يبارك فيك ويرضاك، أولا هذا يختلف باختلاف حال الأم، طبعا الأطباء والنداءات الطبية والصحية والإرشادات هذه كلها تشير إلى ضرورة أن الأم تعتني بولدها من حيث الرضاعة الطبيعية، وهذا حق للمولود على أمه حق، ولذلك يقول جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولاده خبر بمعنى الأمر، هذا يعني السياق خبر لكن هو بمعنى الأمر، يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والمقصود بأن حليب الأم فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة، سواء على الجانب البدني وعلى الجانب الصحي وعلى الجانب الروحي، سبحان الله العظيم. ولذلك تجد الآن في غالب الأمهات بينه وبين ولدها في الغالب لا تجد ذاك تلك الحرارة، حرارة الأمومة عفوا بين الأب بين الولد وأمه، هذه الحرارة الموجودة لأنه ما سقى من ثديها وما ارتضع من ثديها وإنما رضع من الحليب الصناعي، فتجد الروح هذه الحرارة الموجودة عند الذي يرضع من ثدي أمه أكثر تأثيرا من الذي يرضع من غير أمه. ولذلك تجد النداءات على مستوى جميع الدول، يعني ليس فقط عند أهل الإسلام، يدعون إلى الرضاعة الطبيعية. وجود الآن بعض الأمراض وبعض الإشكالات الصحية عند الأولاد سواء ذكور أو إناث منذ نعومة أظفارهم يرجع كثير من الأطباء السبب إلى عدم الرضاعة الطبيعية. ولذلك على كل أم أن تتقي الله وأن تعلم بأنها تتقرب إلى الله بهذه الرضاعة. أما قضية والله بعض الأمهات يقول والله إحنا يعني الصحة وما الصحة والرشاق وما رشاق، أعتقد أن هذا الأمهات منذ قديم الزمان هم يرضعن صحة وعافية ورشاق اللهم لك الحمد. الرشاقة تطلب المرأة في أشياء أخرى أيضا، لكن عموما نحن ما نمنع نقول والله الرضاعة الصناعية محرمة، لا، قد يحتاج إليها الطفل مع ارتضاعه من ثدي أمه، قد يحتاج إلى زيادة كمية الرضاعة من خلال حليب الصناعي، وقد يكون بعض الأمهات عندها جفاف عندها مرض، قد تنصح بعض الأمهات يا خالد بأن الطبيبة تقول لا ترضعين ولدك لأن عنده إشكالات صحية، لأن قد تنتقل هذه إلى الولد. فهي مسألة ليست يعني ما يمكن أن نجعلها قاعدة عامة، لا، هي على حسب أحوال الأمهات. أبو عبد الله من إيران يسأل يقول بالنسبة للجزار الذي يعني يذبح الذبائح وكذا، إذا كان يحلف بغير الله فقط يقول هل نأكل ذبيحته؟ الجواب نعم، لأن الحلف بغير الله ليس من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام، لا، وإنما هو شرك أصغر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قال جل وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، يعني الشرك الأصغر أو الكفر الأكبر، هذا المعنى بارك الله فيك. ولذلك إذا مسلم حلف بغير الله مثلا فلا نقول، لا يجوز أن نقول كفرت أو أشركت، لا، وإنما نقول وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب، ويجوز أن تسمى الشرك الأصغر الشرك الأصغر ما يخرج من الملة. فعلي إذا يعني يصلي مع المسلمين ويصلي الناس خلفه أيضا وأيضا تؤكل ذبيحته وشيء من هذا القبيل بارك الله. أما إذا كان يرتكب الشرك الأكبر بأن يدعو غير الله أو يعتقد في أمور لا يملكها إلا الله أن غير الله يملكها، هذا لا تجوز ذبيحته، كأن يجعل بينه وبين الله وسائط، يجعل بينه وبين الله وسائط، يدعوهم يسألهم الشفاعة ويطلب منهم المدد، ها هذا كله لا تؤكل ذبيحته. ولذلك يتنبه للفرق بين الشركين بارك الله فيك. بشرة تقول هل يجوز وضع الملح في البيت لتحصين البيت؟ أختي الفاضلة ما على هذا دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل صاحب ولا قول من يعتد بقوله من الأئمة المشهورين، هذا وجد عند المتأخرين ما يسمى بالطاقة السلبية وشيء من هذا القبيل، وهذا غير صحيح. اللي ثبت في الحديث الذي لا بأس بإسناده أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما لدغته العقرب يعني وضع يده في ماء فيه ملح، ماء فيه ملح، وهذا شيء ظاهر ليس من وراء الأسباب، سبب ظاهر على أن الملح هو الذي ممكن أن يسحب المادة السمية من الجسم. أما قضية أني أضع ملح عند الباب وأضع رش ملح عند كذا، هذا حقيقة تصرف غير صحيح وما عليه دليل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى قراءة سورة البقرة، أرشدنا إلى أن نعمر البيوت بطاعة الله، خير صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة، يعني في المسجد، والباقي في البيت. البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. أمرنا سلم بأن نذكر الله عند الدخول، عند الطلوع، عند الفراش، عند النوم، عند التقاء الزوجين، عند دخول الحمام، عند الأكل، عند الشرب، دائما نذكر الله عز وجل. هذا الذي يطرد الشرع عن البيوت. بعض الناس الآن يسأل يقول عندنا مشاكل في البيت، قل هو من عندي أنفسكم، قل هو من عندي أنفسكم، ما تذكرون الله. كثير من الناس ما يذكر الله في بيته أبدا، ما يعني يوجد في البيت إلا المعازف وإلا كذا، ويشكو يقول من وين من عندك، قل هو من عندي أنفسكم. ولذلك يقول رسم يعني يشبه البيت بالحي والميت. البيت اللي يذكر فيه الله عز وجل مثل الإنسان الحي، والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الميت، مثل الشخص الميت. فلابد أن تعمر البيوت بطاعة الله، لابد أن تكون البيوت مطمئنة بقراءة القرآن، بطاعة الله، بذكر الله، بالسنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا يستطيع الإنسان أنه يجعل بيته بيت صالح ومطمئن بحول الله. تفضلي يا ندى من اليمن. راحت ندى. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ.
هاي أحمد. حاول يا أحمد مرة ثانية. من؟ تفضل يا جميل.
جميل. السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أنا صليت المغرب قبل يومين، صليت المغرب وقصيت السنة بعدها ركعتين وصليت الوتر، أفكر من صلاة العشاء.
إيه.
هذا الوتر حديث مع صلاة العشاء، والله كيف فتواك بارك الله فيك.
ما عدت الوتر بعد العشاء؟
لا عدت الوتر.
زين الحمد لله.
صليت وصليت الوتر كله في الأول، صليت ركعتين بس الوتر ركعة، صليت السنة قبل المغرب وصليت ركعة الوتر.
إيه وانتبهت بعدين.
لما أذن العشاء ذكرتني
النافع. إن شاء الله يا جميل. إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
مرحبا. صالح.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك. أنت أمس تكلمت عن الحيوانات واللطف بالحيوانات.
إيه.
هذه الحشرات، قتل الحشرات حرام ولا لا؟ المؤذية كالذباب أو النمل.
إن شاء الله.
بعد سؤال ثاني يا شيخ.
تفضل يا صالح.
الأجار على للبنك هل هذا حرام ولا لا؟ إمام المسجد يقول حرام.
إيه.
يعطيك من الربا أجار البناية.
إيه إن شاء الله يا صالح.
شكرا يا شيخ.
عفوا مرحبا. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بفضلك يا شيخ أنا عندي سؤالين ثلاثة.
تفضلي.
أنا ما أصلي يعني تعرف ما متعلمة أنا القرآن وكذا، أصلي أقول الحمد وقل هو الله أحد وقلعوا يعني هالصور الصغار.
إيه.
يا أيها الكافرون. الصبح يوم أصلي الفجر ركعة الفجر أقرأها يا أيها الكافرون والمغرب. ما تلحم تولدي أنت ما تترددي هذه الصور داخل الصلاة، أنا ما أعرف غير هذه الصور الصغار يعني. الجائزة أنا أصلي وآية الكرسي أرددها في كل صلاة حفظتها من التليفون.
أي نعم إن شاء الله يا أم أحمد.
والسؤال الثاني، أنا قبل فترة يعني ما صليت قبل كم ليلة ما صليت الوتر، أصليها قبل أنام أقول أنا غطت ولا شيء سبحان الله، وأنا كنت مريضة ما رأي ما أشتيل وما صليت.
أي.
الليل ما نشيت أصلي والصبح نسيت يعني أقضيها، هل يجوز أن أنت أقضيها ولا لا أي وقت
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، تشخير الحواجب جائز ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
مشكور يا شيخ جزاك الله خير الله يخليك، وبصراحة النصيحة اللي نصحتني عن زوجي بصراحة يعني سمعها والحمد لله رب العالمين غير عن الموضوع وكذا.
الحمد لله الحمد لله.
يأخذ بنت أخته الحمد لله رب العالمين.
أي هذا اللي سألتيني عن يريد يأخذ. طيب.
الحمد لله رب العالمين اقتنع.
وقولي له قولي له يحضر الجمعة والجماعة والصلاة.
الله يحضر الجمعة بس سبحان الله ترى عقيمهم الجاهلية رجال كبير.
إيه ويسمع للدروس والفتاوى والعلم الله يحفظك وياه الحمد لله.
شكرا يا شيخ الله يخليك.
الله يبارك فيك. أم أسماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت سؤالي. السؤال الأول، أنا زوجي ما يصلي من فترة قريبة، مو كان يصلي والحمد لله والحين ما يصلي.
نعم.
وأنا قاطعت إنه هاجرت إنه ما أجي عنده ولا أكلمه ولا يعني هل شي عليه ذنوب
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم يعني أدعي لزوجي أقول اللهم سخر قلبه لي اللهم اهده اللهم يعني كذا أدعي له بالصلاح ويصلح ما بيننا، هل هو بدعه؟
إن شاء الله يا مسمى.
والله يجزاك خير.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا المعذرة النفس سؤال.
تفضل.
ذبح الشيعة حلال أم حرام؟
إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب طيب هرجع إلى الأسئلة عندي. الله يحفظ الجميع. خليفة من العين بارك الله فيه يقول بالنسبة لإنسان غصب أرض تجارية يقول فيها أجرات وفيها كذا، يقول الآن يعني فيما يظهر بأنه تاب إلى الله عز وجل يريد رجع يعني رجع الأمور إلى مكانها، هل يلزم أن يرجع جميع الأجرات؟ الجواب نعم، الجواب نعم يا خليفة بارك الله فيك. ولذلك التوبة مثل هذه الحالات لها أربعة شروط، أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم على فعل هذا الذنب، ثالثا العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، رابعا رد الحقوق إذا كانت بين الناس، رد المظالم، هذه الغصوب وهذه المظالم يجب أن ترد إلى أصحابه، ولا كيف يتوب إلى الله عز وجل؟ شخص غصب أرض، غصب دكان، غصب سيارة، غصب مال، قال والله توبت إلى الله، كيف يتوب إلى الله والمظلمة بين يديه؟ هذه توبة الكذابين. ولذلك يجب على الإنسان أن يرد هذا المال وأن يتحمل كل ما صدر من هذه الأشياء يردها إلى أصحابها. طبعا بعض الفقهاء لهم تفصيلات فيما يتعلق بقضية الاستثمار الشخص، يعني الكون الآن استثمر هذه الأرض مثلا، هو دفع من ماله ومن جيبه واستثمرها، هذه يعني بعض العلماء يرى بأنها تعزل تخرج عن هذه المسألة. أنت ما فصلت يا أخوي خليفة الله يرضى عليك ما فصلت، لكن إذا حبيت أنك تفصل مثلا تتصل بي تحت الهواء مثلا، أو حبيت تدخل على البرنامج مرة ثانية وتوضح كيفية يعني هل هو جاء إلى عين موجودة كاملة غصبها ثم أجرها، هذه جميع الأجرة لأصحابه، يرجع العين ويرجع جميع الأجرة السنوات الماضية كلها. تقول لي لا هو غصب أرض وبنى عليها، لا يختلف الحكم، لاحظت في خليفة الله يرضى عليك، فمن أي النوعين هذا الغاصب، من الأول أم من الثاني؟ هذه طبعا يترتب على عفوا الجواب ما يكون إلا بعد سؤالك. أم محمد من الكويت تقول يعني هي يعني صلت الصبح وجلست تذكر الله ثم صلت صلاة الشروق بعد ارتفاع الشمس، تقول ممكن أني أصلي الضحى بعد ذلك، ممكن يا أخت الفاضل. هو ركعتي الشروق اللي يسمونها الناس الشروق، هذه ركعتي الضحى. أنت يا محمد الآن صليت الضحى، صليت ركعتين، تقول أبغى أزيد، الله يقويك ويعطيك العافية وأجر أكثر إن شاء الله، صلي أربع، صلي ست، صلي ثمان، كل هذا جائز ولله الحمد. أما محمد تقول أنا لما ضحيت أخذت ثلثين ووزعت وشيء من هذا القبيل، تقول حاسة أني أخذت شيء كثير، علي شيء؟ لا ما عليك شيء. أبا أعطيك يعني فائدة يا محمد، لو أكلت الأضحية كلها ما عليك شيء، الأضحية شفت الأضحية لو أكلتها كلها ما عليك شيء، لأن العبرة في الأضحية إراقة الدم لله عز وجل تقربا لله سبحانه وتعالى. أما اللحم فالأفضل في قول الجمهور ثلاثة أثلاث، ثلث لك وثلث الجار أو صديق أو قريب أو حبيب وثلث صدق. بعض المذاهب يرونها نصفين، يقول نصفين، نصف لك ونصف للآخرين صدقة. لكن عموما حتى لو عزمت عليها لو دعيتي عليها ما فيها شيء، الحمد لله رب العالمين. جميل يسأل يقول بأن صلى المغرب قبل يومين، يقول بعدها صليت ركعتين ثم أوترت حسبت أنها العشاء، يقول بعدين لما أذن العشاء وصلنا العشاء تذكرت وقمت وصليت، وصليت الوتر بعد، عليه شيء؟ ما عليك شيء، ما عليك شيء، هذا خطأ، خطأ ومحسوبة لك سنة إن شاء الله. فالله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفع نومة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا حصل خطأ منك والحمد لله، أنت ما قصدت أنك توتر قبل العشاء. صالح من عمان يقول سمعت حلقة الأمس تتكلم عن الرفق بالحيوانات، يقول يعني بالنسبة لقتل الحشرات المؤذية. صالح أظنك تقصد حلقة الرحمة، أنا تكلمت في حلقتين عن الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء، وذكرنا جميع أنواع الرحمة وعرجنا على مسألة الرحمة بالحيوان فيما أذكر، فلعلك تقصد هذا. ومن جملة الرحمة بالحيوان اللي ذكرنا الأحاديث في هذا. بالنسبة للحيوانات المؤذية أو الفواسق، أخي الفاضل هذه تقتل، أي حيوان مؤذي فإنه يقتل في إذا لم يندفع إلا بالقتل. ولذلك مثلا عندنا فواسق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم، الفأرة والحدأة والغراب والعقرب والحية، وفي لفظ الكلب العقور، هذه كلها تقتل في الحل والحرم. بعض العلماء أخذ بظاهر النص قال هذه الخمسة فقط، وبعض العلماء قال كل ما فيه أذية من هذا الجنس يقتل، يقتل يعني العقرب مثلا والحية والحدأة، طائر معروف، طائر هذا يخطف متاع الحجاج ومتاع المسافرين وأيضا يفقع العين، في خبث الطائر هذا، والغراب أيضا، فكل ما فيه من هذا الجنس قال يقتل. أيضا مثلا عندك الكلب العقور، عندك الأسد والذئب والفهد والنمر والضبع، هذه كلها تدفع، تدفع شره. عندك بعض الحشرات المؤذية، في حشرات أكثر أذية من العقرب موجودة، هذه تقتل أيضا، هذه تقتل لكن بغير النار، ما تقتل بالنار، لأن الذي يعذب بالنار هو رب النار جل وعلا وتقدس، هو الخالق الخلق، فلذلك ما تقتل بالنار لكن تقتل بغير النار. وعندنا حتى الحيوانات الأليفة إذا انقلبت إلى حيوانات متوحشة أو مؤذية يجوز قتلها، يعني الهرة الآن، القطة هذه الهرة القطوة هذه إذا يعني أصبح فيها الشر وأذية أخذت حكم الصائل. ما معنى الصائل؟ هو الذي يهجم على الآخرين ويفسد عليهم متاعهم أموالهم وكذا. فالقطة إذا حصل منها شر تدفع، تحط بكرتون ولا بكيس وتبعد عن البيت، أو مثلا تدفع بالضرب مثلا، فإذا ما اندفعت إلا بالقتل يجوز لقتلها ما فيها شيء. هذا نص العلماء على هذا، لأنه خلص انتقلت من كونها أليفة إلى كونها متوحشة إلى كونها مؤذية، والشريعة جاءت بدفع الأذى، الإنسان يدفع الأذى عن نفسه وعن ماله وعن أهله بهذه الطريقة. بارك الله فيك. صالح يقول تأجير البنك مثلا مبنى عندي، يقول إذا أجرته لبنك يجوز؟ يقول للإمام، إمام المسجد قال لي لا ما يجوز لأن بيعطونك من الربا، ما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، عندنا المحرمات على نوعين، محرمات مقاصد ومحرمات وسائل، محرمات وسائل. وعندنا قاعدة شرعية أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ولذلك الوسيلة إلى الواجب واجبة. أنت الآن تبغى تروح تصلي، يجب عليك تمشي للصلاة، سواء تمشي ولا تركب يجب عليك تتوضأ، لأن الوسيلة إلى الواجب واجب. تبغى تحج، الحج وش يبغى؟ يبغى سفر، يبغى نفقة، يجب عليك أنك تسافر، يجب عليك تجهز النفقة، وهكذا هكذا. الوسيلة إلى الحرام حرام، الوسيلة إلى الحرام حرام. فالله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لأنه مقصد قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد، ولذلك الإمام الذي قال لك صدق، قال لك لا ابتعد، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأي شيء في إثم سواء كان محض أو غالب أو موجود إثم، فالمسلم مطالب بأنه يبتعد. ولذلك اللي يتأمل في نصوص القرآن والسنة فيما يتعلق بقضية الأموال، قضية المكاسب، يجد بأن الشريعة شددت فيها وجعلت المسلم يبتعد عن المشتبهات اللي ما يدري هي حلال ولا حرام حتى لا يقع في المحرمات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فكلامه في محل، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني أنا يعني الحمد لله أصلي وكذا، أقرأ الحمد والفاتحة والمعوذات وقصار السور، تقول أنا ألتزم بالنسبة لركعتي الفجر والمغرب قل يا الكافرون قل والله أحد. تقول امرأة ولدي قالت ما يصير أنك ترددين مثل هذه السور. أم أحمد بارك الله فيك وزادك الله وحرصا، ثبتنا الله وإياك، أنت على خير، أنت على خير. وزوجة ابنك شكريها، شكريها وقولي لها لا المطوع والشيخ يقول يجوز، يجوز ما فيها شيء، ما دام أن الإنسان ما يحفظ إلا هذه السور، ما دام الإنسان ما يحفظ يجوز يكررها ويرددها. وبعد ركعتي الفجر اللي قبل الصلاة السنة أنك تقرأين الفاتحة في الركعة الأولى وقول يا الكافرون في الركعة بعدها، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، مثل ما تسوين أنت في الفجر وفي المغرب. هذا ثابت ولله الحمد، وارد عن السلف الصالح رضي الله عنهم. فلذلك أنت على خير واستمري على ما أنت عليه، وما دام الحمد لله عندك قدرة على الحفظ، تقولي حفظت آية الكرسي، إذن عندك قدرة احفظي من جزء عمه خلال المسجل أو السماع، بارك الله فيك. أم أحمد تقول قبل كم يوم تقول ما صليت الوتر، كنت مريضة وشي، وتقول فاتتني يعني صلاة الوتر كم ليلة، تقول أقضيها الآن؟ لا ما تقضينا خلاص راحت. وأبشرك يا أم أحمد، أبشرك بخير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت صليت الوتر وأنت ما صليتيه، فالله كتب لك أجر الوتر ما دمت مريض وغير قادرة، الله كتب لك أجر الوتر. أم أحمد تسأل عن تشقير الحواجب. أخت الفاضل هذه مسألة خلافية، وكثير ما أجبت في هذا البرنامج عنها، وقلت بأن هناك أقوال، وسبب الخلاف تخريج العلماء لمسألة التشقير، هل هي من جملة الزينة المأذون للمرأة أم هي من جنس النمص مثلا. اللي يظهر لي بأنها من فيها أحد معني النمص، هذا الذي يظهر. ولذلك أنا شخصيا أفتي بعدم الجواز، في علماء يفتون بالجواز، هم يعني اجتهدوا في هذا المسألة ورأوا بأن من جملة الزينة، لكن الذي يظهر لي خاصة من يتأمل في المرأة اللي تشقر حواجبها تجعل دقيق جدا، يخيل إليه أنها نامصة، يخيل إليه أنها نامصة، بل ربما لا يستطيع أن يميز، لا يستطيع أن يميز، ولذلك تركه خروج من الخلاف. ها خلاص، الله المستعان. طيب أم أسماء من السعودية بارك الله فيك، والأخ أحمد أيضا من إيران، اعتذر منكم غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.